الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في منهاج التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قول النقل 27 من نقول ابن قرقيس، وقال أيضا في الفتاوى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن التكفير الواقع في هذه الأمة، أول من أحدثه في الإسلام المعتزلة، وعنهم تلقاه من تلقاه، وكذلك الخوارج هم أول من أظهره، والخوارج أسبق من المعتزلة في ذلك. قال واضطرب الناس في ذلك، فمنهم من يحكي عن مالك فيه قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد روايتين، وأبو الحسن الأشعري وأصحاب لهم فيه قولان. وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائده ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. ثم ساق كلام الشيخ في أن المقالات الكفرية لا يكفر قائلها إلا بعد قيام الحجة، وكلام الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كلام ظاهر بين ما حوله لبس، لكن أهل الباطل يحملون كلام العلماء على باطلهم، وإلا هذا كلام حق، ليس كل من وقع فيه الكفر يحكم عليه بالكفر، يقال هذه المقالة كفرية، وأما القائل فينظر فيه، قد يكون له العذر الشرعي، فقد يوجد مانع من الموانع أو ينتفي شرط من شروط التكفير فلا يحكم عليه بالكفر. قال والجواب أن يقال قد تكرر هذا عن العراقي، ولكنه أراد أن يعظم حجم الكتاب، ويظن العام أنه قد جدد حجة من السنة أو الكتاب أو كلام ذوي الألباب، وهو لم يزل ولا يزال يتردد في ظلماته ويكرر ريبه وشبهاته. والجواب تقدم، وفيما ساق هنا رد لباطله وحجة عليه. نعم، مثل هذه العبارات كما عرفنا سبق التنبيه عليها مرارا، وأن الشخص قد يقع في أمر من أمور الكفر الظاهر البين الجلي مما علم من الدين بالضرورة، فهنا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان قريب عهد بإسلام لا يعرف الأمور المعلومة عند المسلمين بالضرورة، أو كان في بادية بعيدة ولم يكن جهله سبب الإعراض عن الدين، وقد يكون الكفر من الكفر الخفي فلا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له، وقد يتلفظ بكلمة الكفر عن طريق الخطأ كالذي قال اللهم أنت رب اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقد توجد موانع من موانع التكفير، أما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم على القول وعلى قائله بالكفر. قال رحمة الله عليه وفيما ساق هنا رد لباطله وحجة عليه، من جهة أن الشيخ حكى في تكفير الخوارج ونحوهم عن مالك قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد أيضا روايتين، وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم قولان. وحيث كان الحال هكذا في الخوارج فقد اختلف الناس في تكفيرهم، والغلاة في علم اختلف أحد في تكفيرهم، يريد السبعية، وكذلك من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعاه مع الله رغبا أو رهبا، كل هؤلاء اتفق الخلف والسلف على كفرهم لما ذكره أهل المذاهب الأربعة، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم قولا ثانيا في هذه المسائل، في مسألة من ذبح لغير الله ومن نذر لغير الله ومن دعا مع الله غيره ومن سجد لغير الله، أهل العلم لا يختلفون في أن من حصل منه ذلك يعتبر كافرا، وأن هذا من الكفر البين. فلا نزاع في مثل هذه المسائل، وإن كان الشخص المعين إن كان قريب عهد بإسلام فلا يبادرون بكفره حتى يبين له الدين. قال: وبهذا تعلم أن النزاع وكلام الشيخ ابن تيمية وأمثاله في غير عباد القبور والمشركين، وإنما في مسألة تكفير الخوارج والمعتزلة، وإنما فرض موضوع في أهل البدع المخالفين للسنة والجماعة، وهذا يعرف من كلام الشيخ، ولكن العراقي من جملة البقر والثيران، وإن كان ضخم العمامة واسع الأردان. وقد تقدم قول الشيخ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فهذه مسائل إجماع، ما هي مسائل النزاع. فحكى الإجماع على كفر هذا الصنف، وحكى الخلاف في تكفير الخوارج ونحوهم، أي من أهل البدع. فعرف الفرق، ولولا عموم الجهل وبعد العهد بآثار النبوة لما أطلنا الكلام في مثل هذه المباحث، لأنها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. والشيخ رحمة الله عليه عنده صبر في مناقشة هذا المنحرف الضال. نقف إلى هذا الموضع.